من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من أسرار القرآن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في كل مرة يتدبر فيها المسلم كلام الله عز وجل يخرج فيها بفوائد ودروس عظيمة في حياته، لكن هنا أريد أن أنبه على قضية مهمة تتعلق بمسألة تدبر القرآن. تدبر القرآن يجب ألا يكون هكذا من كل شخص دون أن يملك الأدوات التي تؤهله إلى أن يكون متدبرا لكلام الله جل وعلا. هناك علم يسمى علوم القرآن وأسباب نزول القرآن، وهناك علوم ينبغي للمفسر والمتدبر أن يضبطها حتى يتمكن من معرفته لكلام الله جل وعلا، وليس كل شخص يبدأ يأخذ ويتأمل ويقول هذا تدبر. لا، هناك وسائل وأمور يجب أن يتبعها المسلم حتى يستطيع أن يستوعب ويفهم كلام الله عز وجل. إذا لم يتمكن فقد أغناه الله عز وجل بأن ينظر في كتب العلماء، في كتب التفسير، تفسير الإمام بن جرير، تفسير الإمام بن كثير، تفسير زاد المسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، أي عالم من علماء الأمة الذين كان لتفاسيرهم الأثر العظيم في بيان كلام الله سبحانه وتعالى. لازلنا في بيان سورة قريش، هذه السورة العظيمة، وهي سورة يعدد الله عز وجل فيها نعمه وآلاءه على أهل مكة حتى يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا وقد بلغ بنا المقام في قوله عز وجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الأنس الذي أنسوا به والإلف الذي ألفوه في هذه الرحلة، رحلة الشتاء والصيف، يذكرهم بأمر في غاية الأهمية، وهو أن مكة بواد غير ذي زرع، ومع ذلك أصبحت تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون. فالواجب على الناس أن يحمدوا الله عز وجل على هذه النعم، وأن تكون هذه النعم سبب من أسباب عودتهم الصادقة إلى ربهم جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن قيل لماذا ذكرهم الله عز وجل برحلة الشتاء والصيف، قيل في ذلك أجوبة. الأول أنهم كانوا في سفرهم آمنين من العرب، كان أهل قريش إذا خرجوا بقوافلهم في رحلة الشتاء والصيف لا يعترض طريقهم أحد ولا يتعرض لهم أحد، ولذلك ذكروا بهذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها عليهم، فهم في تجارة وفي أمن من الخوف. الأمر الآخر أن من نعم الله عليهم أنهم يتكسبون ويتوسعون ويصلون الآخرين ويطعمون الطعام ويتفاخرون بهذا الأمر، كما قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فهذا الأمر لم يكن ليتأتى لهم لولا فضل الله عز وجل ونعمته. يقول الشاعر فيهم يمدح أهل قريش، يقول يا أيها الرجل المحول رحله هل لا نزلت بآل عبد منافي الآخذون العهد من آفاقها، والراحلون لرحلة الإيلاف، والرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للأضياف، والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي. عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. فلهذا هذا من نعم الله عز وجل التي أنعم الله بها عليهم. قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. الآن ذكرهم الله بهذه النعمة، نعمة رحلة الشتاء والصيف، ثم قال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فإن لم يعبدوا رب البيت لنعمته السالفة فليعبدوه للائتلاف المذكور الذي بينه الله جل وعلا في هذه السورة. وقال الماوردي رحمه الله في قوله فليعبدوا، قال: الفاء هنا له أربعة أوجه. فليعبدوا رب هذا البيت لأنه أنعم عليهم برحلة الشتاء والصيف. وقيل: فليألفوا عبادة رب هذا البيت كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف. وقيل: فليعبدوا رب هذا البيت لأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقيل: فليتركوا رحلة الشتاء والصيف وليتفرغوا لعبادة الله، لأن الله هو الذي يطعمهم ولأن الله هو الذي يؤمنهم من الخوف. وهذه بعض المعاني التي ذكرت. والربط هنا بين النعمة وبين موجبها وهو عبادة الله كالربط بين السبب والمسبب، وهذا موجود في القرآن. تأمل في القرآن الكريم، الله عز وجل قال في أوائل القرآن: الحمد لله رب العالمين، فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهو المستحق للعبادة. لماذا؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق هو الذي يستحق العبادة وليس هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله عز وجل. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالذي أنزل لكم هذا الماء وأخرج لكم هذه الثمرات ورزقكم من الطيبات هو المستحق للعبادة دون هذه الأصنام التي تعبدونها. هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، لا تضر، لا تنفع، لا تطعم ولا تؤمنكم من الخوف، وإنما الذي يفعل ذلك هو الله جل وعلا. لذلك الرزق والإحياء والإماتة وكل هذه من أفراد الربوبية التي تستلزم على العبد أن يوحد الله عز وجل في ألوهيته سبحانه وتعالى. أيضا يقول العلماء هنا، قال: فليعبدوا رب هذا البيت. الله سبحانه وتعالى تارة ينسب البيت لنفسه وتارة لا ينسبه لنفسه. قال: فليعبدوا رب هذا البيت، فهذا إضافة. لكن قال في آية أخرى: أن طهر بيتي للطائفين. وهذا كله يدل على فضل هذا البيت، سواء في إضافته للرب فليعبدوا رب هذا البيت، أو في إضافة البيت لنفسه كما قال جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين. هنا سؤال: لماذا عرف ربنا نفسه بأنه رب البيت في هذه السورة؟ قال العلماء: لأنه كانت لهم أوثان فميز نفسه عنها، وأيضا أنهم بالبيت شرفوا على سائر العرب، فذلك تذكير منهم بأن الله عز وجل رب هذا البيت هو الذي أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة. قال جل وعلا في آخر هذه السورة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع بما أعطاهم من الأموال وساق إليهم من الأرزاق، أطعمهم من جوع ببركة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام لما أتى إلى هذا البيت الحرام لم يكن به أحد، لا أنيس ولا حسيس، جعل زوجته هاجر وابنه إسماعيل تحت دوحة عظيمة، ثم ولى وانصرف. قالت هاجر: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تكلنا؟ لم يلتفت، كررتها ثلاثة. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإن الله لا يضيعنا. هذه المرأة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة ربه جل وعلا. قالت: إذن فاذهب فإن الله لا يضيعنا. لما انصرف إبراهيم قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قيل إن الأمان من الخوف هو من الاعتداء عليهم وقيل هو من الجذام، والصواب أنه يشمل جميع أنواع الخوف التي يخافها الناس. هنا يقول العلماء لما علل وجوب العبادة بالإطعام مع أن الإطعام ليس من أصول النعم؟ قالوا إن هذا له جواب، والجواب أن الله تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد إليه ثم إنه يطعمه مع ذلك، فهذا تذكير بالإطعام لأصول النعم التي أنعم الله بها عليه. في الحديث في الذي يروى في بعض الآثار قال الله جل وعلا أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم ويتوددون إلي بالمعاصي والنقم. فهذه جملة من المعاني العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في هذه السورة. وفي قوله أطعمهم من جوع تذكير للناس بنعمة الشبع، نعمة الإطعام وليس الشبع، الشبع مرحلة متقدمة، نعمة الأكل، أن العبد إذا جاع وجد قوت يومه. هناك بلاد ليست عنا ببعيدة ضمن ظروف ابتلوا فيها بحرب ونحو ذلك أصبحوا يأكلوا ورق الشجر من شدة العطش. في هذا الزمان رأينا من يموت لأنه لم يأكل شيئا، رأينا هياكل عظمية مع أن في بلادهم خيرات عظيمة لكن الحروب أنهكتهم. الجوع من أعظم الأمور البشعة، ولهذا جاء أن الجوع قد يفني صاحبه. حينما تقرأ في كتب التاريخ في بعض المراحل التي مرت في تاريخ المسلمين حينما أصابتهم مجاعة قال سقط طائر ميت فاقتتل عليه 10 أشخاص حتى فاز ظفر بها واحد وقتل الآخرين من أجل طائر واحد. فنعمة الشبع، نعمة الإطعام، نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. إذا كنت تغضب إذا تأخر عليك طعام الإفطار والغداء والعشاء تذكر أن هناك أناس تمر عليهم الليلة والليلتين والثلاث والأربع لا يجدون قوتا يأكلونه. هذه السورة ختاما فيها تعداد لنعم الله عز وجل على قريش وعلى أهل مكة، جمع كلمتهم وحقق الألفة لهم بينهم وإيلافهم لرحلة الشتاء والصيف ونحو ذلك، رحلة اليمن شتاء ورحلة الشام صيفا، وكل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى. والواجب على العبد أن يشكر الله على فضله وأن يشكره على نعمه وأن يشكره على كرمه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أسأل الله أن يبصرنا بدينه وأن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم استجب لنا يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان،
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.